بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللعنة الدائرة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قد تسره، وربما يجمع بين هذا الكلام وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين. كان كلامنا أخيرا في مسألة أن إنشاء التمليك المعاوضي بقول فاقد لشروط اللزوم هل يكون ملحقا بالمعاطاة أم لا؟ وعرفتم أن الوجوه في المسألة ثلاثة. الوجه الأول الإلحاق بالمعاطاة وجريان عليكم السلام وجريان حكم المعاطاة على هذا الإنشاء مطلقا سواء استتبع عليكم السلام سواء استتبع هذا الإنشاء قبضا وإقبابا أم لم يستتبع. الوجه الثاني الإلحاق بالمعاطاة فيما إذا استتبع هذا الإنشاء عليكم السلام قبضا وإقبابا. الوجه الثالث الفساد من أول الأمر مطلقا وعدم الإلحاق بالمعاطاة. ثم ذكر الشيخ الأعظم رأيين في المسألة يستفاد منهما وجهان من تلك الوجوه الثلاثة. فرأي يستفاد من ظاهر كلمات أصحابه الوجه الأول وهو الإلحاق بالمعاطاة مطلقة، ورأي آخر يستفاد من ظاهر كلمات أصحابه الوجه الأخير وهو الفساد وعدم الإلحاق بالمعاطاة. بلغ الكلام إلى قوله رحمه الله وربما يجمع، حيث تحصل لديه لحد الآن أن هناك بين الوجهين الأول والأخير تنافيا وتناقضا واضحا، فإنه بناء على فتوى المحقق والشهيد الثانيين من أن الإنشاء المذكور ملحق بالمعاطاة ولازمه عدم الضمان، بينما بناء على فتوى المحقق والعلامة الحليين قدس سرهما وأنه إذا استتبع الضمان وأنه إذا استتبع القابض فيكون هذا موجبا للضمان وعدم الإلحاق بالمعاطاة.
فضمان على رأي وعدم الضمان على رأي آخر. فإذن كيف الجمع والتوفيق بين هذين الوجهين أو القولين؟ حاول السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة أن يجمع بين هذين الوجهين، مبينا بأن موضوع مسألة الضمان في كلام المحقق والعلامة الحديان ومفروض البحث عندهم يختلف عن مفروض البحث عند الشهيد والمحقق الثانيين. فالموضوع ومفروض البحث في مسألة الضمان يختلف عن مفروض البحث في مسألة عدم الضمان، فلذا لا تهافت في البين. بيان ذلك أن موضوع الحكم بالضمان في الفرع الذي ذكره المحقق والعلامة الحليان أعني المقبوض بالعقد الفاسد، أن موضوع الحكم بالضمان في ذلك الفرع هو فرض العلم بعدم الرضا، يعني أن المالك الأصلي لم يكن راضيا بهذا القبض وهذا التصرف، لم يكن راضيا بهذا القبض والتصرف في ماله. ومن البين أن التصرف في ملك الغير بدون رضائه، أي بدون رضا المالك، تصرف غصبي وغير مشروع، وبالتالي فيوجب الضمان. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح، أن أسباب وموجبات حلية مال الغير، نحن الآن وين دخل الشيخ رحمه الله في توجيه كلام المحقق والعلامة الحليان اللذين حكما بالضمان وقال بالضمان في فرع المقبوض بالعقد الفاسد. فالشيخ بين انه هذا مفروض كلامهم العلم بعدم الرضا. شلون كيف العلم بعدم الرضا؟ لان اذا صار بعدم الرضا بطبيعه الحال التصرف راح يكون تصرف غصبي وغير مشروع، وبالتالي يجب الضمان. توضيح ذلك ان اسباب وموجبات حليه مال الغير والتصرف في مال الغير في الشريعة المقدسة مبينة معلومة، من قبيل البيع، التجارة عن تراض، الهبة، الإباحة، الواقف وما شاكل ذلك. وفيما نحن فيه ليس من الأسباب من قبيل الهبة والإباحة ونظائرهما، إنما الموجود ليس إلا البيع والتجارة عن تراض، لأنه إحنا فيما نحن فيه إنشاء التمليك المعاوضي بمن؟ بقول، بلفظ. هذا اللفظ لم يكن جامعا لشروط اللزوم، فهنا ليس هبه وانما انشاء التمليك، ليس اباحه ولا ضائع الهبه والاباحه، وانما بيع تجاره عن تراض. وانما الموجود ليس الا البيع والتجاره عن تراض هذا. وحيث ان طرفي المعامله والتجاره بزعمهما، وحيث ان طرفي المعامله والتجاره بزعمهما ان الانشاء المذكور، ان انشاء التمليك بقول غير جامع الشروط، بزعمهما ان الانشاء المذكور صحيح ولازم الوفاء به، فاذا الرضا في المقام رضا خاص، رضا واذن خاص ناشئ من زعمهما واعتقادهما صحة المعاملة المذكورة، وإلا لم يكن هناك رضا وطيب نفس آخر في البين سوى هذا الرضا الناشئ من الاعتقاد بصحة هذه المعاملة، أعني الاعتقاد بصحة هذا الإنشاء المذكور. وحينئذ فإذا فسد العقد، فإذا بطل العقد بطبيعة الحال ينتفي هذا الرضا الخاص، ينتفي هذا الإذن الخاص، والمفروض أن لا إذن آخر في البين. فإذا تصرف المشتري في المتاع بالفرع المذكور، بالنسبة المشتري إذا قبض متاعه، إذا قبض متاعه بالعقد الفاسد، فإذا تصرف المشتري في المتاع تصرف من دون مجوز شرعي، فيكون تصرفا لاغيا وموجبا للضمان. فلذلك حكم المحقق والعلامة الحلياني بما عليه السلام حكم بترتب الضمان. نعم، غاية الأمر حيث أن هذا المشتري في جهل مركب مثل الزعم اعتقاد أن هذا صحيح، ثم بعد ذلك لما يتبين أن هذا العقد فاسد باطل، ذاك الإذن ينتفي، الرضا الخاص ينتفي. ليش ينتفي؟ لأنه هذا الإذن الخاص هو جاي من الاعتقاد بصحة هذه المعاملة، فإذا فسدت المعاملة فينتفي هذا الإذن، والمفروض أن لا إذن، أن لا رضا آخر في البين، فعند ذلك يكون تصرف المشتري في المتاع تصرفا من دون مجوز شرعيا. وحيث أن هذا المشتري في جهل المركب فلا عقاب إلا أن الضمان ثابت. الأمر الذي حكم الحليان المحقق والعلامة بترتب الضمان، هذا هو مفروض كلام المحقق والعلامة الحليان، وأنهما حكما بالضمان. وأما كلام العلمين الشهيد والمحقق الثانيين إنما حكما بعدم الضمان، إنما حكم بلحوق هذا الإنشاء بالمعاطاة ولازمه عدم الضمان، إنما حكم باعتبار أن مفروض كلامهما وموضوع حكمهما فرض وصورة العلم بالرضا. العلم بالرضا يعني أن المشتري يعلم بأن البائع راض بالتصرف في ماله، لذا لو تصرف المشتري لا معنى لأن يكون ضامنا. والعلم علم المشتري علم المتصرف، والعلم بالرضا له شعبتان ويتطور بصورتين. الشعبة الأولى مرة بعد العلم بفساد هذا الإنشاء القولي، بعد العلم بفساد هذا الإنشاء القولي يتحقق هناك إنشاء التمليك جديدا، وعلى ضوئه يجريان القبض والإقباض، فيجريان القبض والإقباض بنيته بنية هذا الإنشاء التمليكي الجديد. ففي هذه الصورة لا شبهة ولا ريب في أن هذه المعاملة صحيحة، لأنه صح يقول أنا علمت بفساد ذات الإنشاء، بس أنشأنا إنشاء تمليك جديد ورتبنا الأثر على هذا الإنشاء مع قطع النظر عن ذلك الإنشاء السابق، صار قبض وإقباض بنية هذا الإنشاء التمليكي الجديد، فلا شبهة في أن هذه المعاملة صحيحة. هذه الصورة الأولى أو الشعبة الأولى. الشعبة الأخرى ومرة أخرى من الابتداء ومن أول الأمر من حين إنشاء التمليك المعاوضي بلفظ غير جامع، يتيقن يعلم بإباحتهما ورضا الطرفين وأن كل منهما راض بما يتصرف فيه الآخر مطلقا، سواء كانت هذه المعاملة الإنشائية بقولين غير جامع صحيحة أم كانت فاسدة، فهذا أيضا علم بالرضا. فحيث أن رضا المالك محرز فلا معنى ولا وجه للضمان لضمان المتصرف، فلذا حكم الثانيان قدستهما يعني الشهيد والمحقق الثانيان بمن بلحوق هذا الإنشاء بالمعاطاة ولازمه عدم الضمان. فإذا حل هذا التنافي ورفع هذا البون بين القولين يضمن بأن موضوع الكلام ومفروضه عند الشهيد والمحقق الثانيان هو العلم بالرضا، بينما موضوع ومفروض الكلام عند المحقق والعلام الحليين هو فرض العلم بعدم الرضا الأمر الذي حكم بالضمان. فاختلف الموضوعان فلا منافاة في البين. هذا الجمع الذي أفاده السيد العاملي في مفتاح الكرامة لم يرتضي به الشيخ الأعظم قدس سره، فوجه إليه عدة إشكالات. قال رحمه الله: وربما يجمع، والجامع هو السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، بين هذا الكلام، أي كلام؟ الكلام اللي أفاده المحقق والعلامة الحليين، هو الكلام متأخر كان، وبين منه وما تقدم من المحققين والشهيد الثانيين، ربما يجمع بينهما باختلاف موضوعي الكلام، باختلاف مفروضي الكلام. موضوع الضمان العلم بعدم الرضا، موضوع عدم الضمان العلم بمن؟ بالرضا. قال: فيقال إن موضوع المسألة لدى المحقق والعلامة الحليين، أن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بمن؟ بالمقبوض بالعقد الفاسد. هذا الفرع اللي ذكره العلامة الحلي، المحقق والعلامة الحليان، أن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا. إذا موضوع الضمان العلم بعدم رضا المالك، إلا بزعم صحة المعاملة، يعني طرفاء المعاملة، طرفاء التجارة يزعمان بزعمهما، يعتقدان بأن هذا الإنشاء، إنشاء التمليك بقول غير جانب، صحيح في نظرهم ولازم الوفاء به، إلا بزعم صحة المعاملة. فإذا انتفتت صحته هذا الرضا، الرضا الخاص، هذا الابن الخاص اللي هو جاي منشأ شنو؟ زعم الصحة. فإذا فسدت زعم الصحة، صحة المعاملة، فإذا فسدت المعاملة انتفى هذا الرضا الخاص، انتفى هذا الابن. قال: فإذا انتفت الصحة انتفى الابن الخاص لترتبه على منه؟ على زعم الصحة، لترتبه ولنشوئه من زعم الصحة. فكان تصرف المشتري في المتاع، فكان التصرف، لأنه شنو داعي الفرع؟ قال: إذا قبض مرتاعه بالعقد الفاسد، المشتري يعني مرتاعه لما اشتراه، إذا قبض بالعقد الفاسد وراد يتصرف، فكان تصرف المشتري تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل. ولما كان المشتري في حال الجهل المركب فلا عقاب، ولكن الضمان ثابت. يعني الحكم تكليفي ماكو، يعني العقاب ما يستحق، ولكن الحكم الوضعي الضمان مترتب. قال: بانحصار وجه الحل، قلنا ان اسباب وموجبات حلية مال الغير والتصرف في مال الغير مبينة معلومة في الشريعة. قال: الانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة أو نحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض، يعني باحات. والأولان قلنا فيما نحن فيه، البيان الجنة، وفيما نحن فيه ليس هناك من الأسباب من قبيل الهبة والإباحة. قال: والأولان، من الأولان؟ يعني البيع والتجارة. قال: والأولان قد انتفيا بمقتضى الفرض، وكذا البواقي للقطع من جهة دعمهما صحة المعاملة للقطع بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل. فذاك الرضا السابق، الرضا المقدم، الرضا اللي هو كان جانين جانين دعم الصحة، الآن بعدما تبين أن المعاملة باطلة انتفى، ينعدم هذا الإذن، ينعدم هذا الرضا. قال فالرضا المقدم كالعدم. فإن تراضيا، من هنا يبدأ السيد العاملي بتوجيه منه، بتوجيه كلام الشهيد والمحقق الثانيين اللذين قال بمن بعدم الضمان. قال فإن تراضيا بالعوضين، وقلنا هذا الرضا إلى شعبتان، إلى صورتان. الشعبة الأولى قال بعد العلم بفساد هذا الإنشاء القولي واستمر رضاهما، يعني بعد العلم بالفساد رضيا واستمر رضاهما. يعني شو استمر رضاهما؟ يعني أكيد كما سيذكر هو أنه يأتيان بمن بإنشاء جديد ويرتبان الأثر القبض والإقباض على هذا الإنشاء الجديد، إنشاء التمليك الجديد، فلا إشكال في صحة هذه المعاملة وأنها ترجع إلى المعاطاة، تصير حالة حالة المعاطاة الخارجية. قال فإن تراضيا بالعوضين، متى؟ على الشعبة الأولى، الصورة الأولى، بعد العلم بالفساد واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة وأنها ترجع إلى المعاطاة. قال ورجعت إلى المعاطاة، صار حالة حالة المعاطاة، إذا ما قال إنشاء وتمليك بقولين، صارت معاطاة، والمعاطاة نحكم بها بصحتها. الصورة الثانية، الشعبة الأخرى، كما إذا علم الرضا، يقول مثل ما إذا علم الرضا من أول الأمر، يعني من حين الإنشاء، من أول إنشاء التمليك بقول غير جامع، علم المشتري برضا البائع، أنه يرضى البائع أن يتصرف في ماله، فأيضا لا إشكال في الصحة. كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما التصرف بأي وجه السفر، أي سواء صحة المعاملة، يا معاملة هاي المعاملة الإنشائية بقول غير جامع للشروط، سواء صحت هذه المعاملة أم فسدت، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شيء. فإذا حيث أن رضا المالك محرز، فإذا تصرف المتصرف لا يكون أو لا معنى لا وجه لترتب الضمان عليه. فإذا مفروض الكلام عند منه، عند الشهيد والمحقق الثانيين، العلم بالرضا، بينما مفروض الحكم بالضمان العلم بعدم الرضا. فاختلف الموضوعان، اختلف المفروضان، فلا منافاة حينئذ. إذا كان هناك علم بعدم الرضا فيترتب الضمان إذا صار قبض وإقباض، إن كان هناك علم بالرضا فلا موجب للضمان حينئذ. أقول الشيخ الأعظم لم يرتضي بهذا الجمع الذي أفاده في مفتاح الكرامة، فوجه عدة إشكالات للسيد العاملي. أولا، الإشكال الأول، بين الشيخ الماكن أن كلام الجامع، أعني صاحب مفتاح الكرامة، مؤلف في قسمه الثاني، أن كلام الجامع، أعني صاحب مفتاح الكرامة في قسمه الثاني الذي يبدأ بقومه فإن ترابيا، لأنه كلام السيد العامل في قسمين. القسم الأول وين؟ القسم الأول يبدأ عندنا أن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف للعقد الفاسد ما إذا علم أو حرم عدم الرضا، ذاك القسم الأول. إلى أن وصل لون فإن ترابيا، فإن ترابيا. القسم الثاني من كلام السيد العامل اللي يختص بمن بتوجيه كلام منه المحقق والعلامة المحقق والشهيد الثاني. القسم الثاني من كلام صاحب النقاط المفتاح اللي يتعلق بتوجيه كلام الشهيد والمحقق الثاني، قال فإن ترابيا. هذا القسم الثاني مؤلف من قسمين او فرعين او قولوا من طريقين. القسم الاول او الصورة الاولى بعد العلم بالفساد، القسم الاول هي القسم الثاني، والقسم الاخر كما اذا علم الرضا، كما اذا علم الرضا من اول الامر باباحتهما. الان الشيخ الاعظم رحمه الله في مقام المناقشة يأخذ القسم الثاني من قسمي، القسم الثاني لكلام السيد العاملي. سنغير التعبير. السيد صاحب مفتاح الكرامة كلامه مؤلف من قسمين ومقطعين، أقول من مقطعين. المقطع الثاني فإن ترابيا في توجيه كلام الشهيد والمحقق الثاني، هذا المقطع الثاني مؤلف من قسمين. القسم الأول فإن ترابيا بالعوضين بعد العلم بالفتاة، والقسم الآخر كما إذا علم الرضا. الشيخ الماتن في مقام المناقشة يبتدئ بمناقشة القسم الثاني من قسمي المقطع الثاني لكلام السيد صاحب مفتاح الكرامة. قال أقول المفروض أن الصيغة الفاقدة، إحنا أصلا كلامنا وين؟ إنشاء التمليك المعاوضي بقول بلفظ هذا اللفظ فاقد من؟ فاقد لشروط الصح، لشروط الصيغة. قال المفروض، مفروض كلامنا أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط فضلا عن كلها لا تتضمن هذه الصيغة إلا ماذا؟ إلا إنشاء واحدا هو التمليك، وليس عبارة عن إنشاءين وإنما إنشاء واحدا. ومن المعلوم أن هذا المقدار من الإنشاء الواحد لا يوجب بقاء الإذن اللي هو حاصل في ظن التمليك، لأن السيد العامل كان يقول كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما، كما إذا علم الرضا من أول الأمر بمن بإباحتهما التصرف واستمر. قال لا، ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ظن التمليك بعد فرض ماذا؟ بعد فرض فساد هذه المعاملة، بعد فرض انتفاء التمليك. لأنه قلنا لما فسدت المعاملة ذاك الإذن شنو؟ الإذن أيضا ينتفي. بعد انتفاء التمليك لو صار إذن آخر، لو صار شنو؟ إذن آخر وإنشاء آخر، قال هذا إنشاء جديد وتحت المعاطاة بإنشاء جديد، وهذا ليس من محل كلامنا. قال والموجود بعده إن كان إنشاء آخر في ظل التقابض، هذا خرج عن محل كلامنا. ليش خرج عن محل كلامنا؟ لأن المعاطاة حينئذ إنما حصلت بمن؟ هل حصلت بهذا الجديد؟ لو حصلت بذلك الإنشاء السابق، هذا الجديد واحنا مفروض كلامنا عند الشهيد الثاني والمحقق الثاني ماذا؟ بالسابقين. قال لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل بهذا الجديد لا بالعقد الفاقد للشرائط والحال مع حالية، والحال أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمرابعة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع. هذا في كلام منه، في كلام المحقق الثاني مو، وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط في كلام الشهيد الثاني، أو لعله بالعكس مو. قال المحقق في صيغ عقوده أنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة. وفي الروضة الشيء الثاني في الروضة قضية الإشارة، مسألة الإشارة. فنرجعنا، قال مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمرابعة بنفس الإشارة المفهمة، هذا في كلام الشهيد الثاني حصول المعاوضة والمرابعة بنفس الإشارة. الشهيد الثاني في الروضة ماذا قال؟ قال هاي الإشارة تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح، طيب مع الإفهام، مع الإفهام الصريح. إذا الشيء الثاني يريد المعاطاة تتحقق بمن؟ بنفس الإشارة، مو بإنشاء جديد، بإنشاء تمليك جديد. قال حصول المعاوضة والمرابعة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط في كلام المحقق الثاني محقق الكركي. لا حصول المعاوضة بمن بالتقابض الحاصل بعدهما بهذا الإنشاء الجديد وحصول التقابض الجديد. ومنه يعلم منا وين راح يعرج؟ راح يعرج على القسم الأول من قسمي المقطع الثاني. القسم الأول هو ماذا؟ فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد وأنه استمر رضاهما بإنشاء جديد. يقول ومن هذا البيان أيضا يعلم عدم ثمانية القسم الأول من قسمي المقطع الثاني من كلامه رحمه الله. ومنه يعلم فساد ما ذكره السيد العاملي من حصول المعاطاة بتراض جديد وإنشاء جديد بعد العقد غير مبني على صحة العقد، يعني بمعزل ومع قطع النظر عن العقد السابق كونه صحيحا أو ليس صحيحا. فإذا ما أفاده السيد العامل في المقطع الثاني يعني قولك إن تراضيا إلى آخره لا يرجع إلى معنى محصل في كلا شقيه وقسميه. ثم إنما ذكره الإشكال الثاني للشيخ الأعظم، المناقشة الثانية للشيخ الأعظم في كلام السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة. يأتي الكلام في مناقشته الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.